هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما مرد الاحتلال استهدافه قادة المقاومة؟ هل من تداعيات على الفصائل بعد استهداف القادة؟ ماذا في مستجدات الصراع وتلويح محاور الإسناد بالرد؟ محور المقاومة والرد القادم، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني اليوم الثالث بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 39,583 شهيدا وإصابة 91,398 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مسار الأوضاع في القطاع وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
سنبدأ من التطورات الميدانية في مدينة غزة، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين دمويتين قبل أقل من ساعة. الأولى استهدفت مجموعة من المواطنين يستقلون سيارة شمال مخيم أو شمال دوار الكويت جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. كان هناك 3 شهداء واثنين من المفقودين نتيجة احتراق السيارة بشكل كامل إثر استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ثم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مجموعة من المواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، نقلوا جميعا إلى المشفى المعمداني وسط المدينة. فيما تتعالى أصوات الانفجارات في حي تل الهوى وفي محيط الكلية الجامعية. في جباليا أيضا 8 شهداء فلسطينيين في استهداف منزل لعائلة العمودي، جميعهم من عائلة واحدة، الأب والأم والأبناء والأحفاد، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منزلهم في منطقة الفخورة. لكن يبقى الأحدث الأخطر هو استهداف مشفى شهداء الأقصى في دير البلح للمرة الثالثة. على التوالي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جيش الاحتلال استهدف خيام النازحين في المنطقة الغربية المشفى، ما أدى إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين بينهم سيدتان وإصابة 18 مواطن فلسطيني آخر بينهم عدد بجراح خطيرة واشتعال النيران في خيام النازحين. المشفى يضم عدد كبير من النازحين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، فيلاحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل ساحات المنزل. الأمر أدى أيضا إلى تعطل جزئي في إمدادات الكهرباء لهذا المشفى الذي يخدم المنطقة الوسطى بأكملها، وخسارته أو تعطله يمكن أن يشكل خطر على حياة 500,000 فلسطيني. شهداء الأقصى أيضا وصل 3 شهداء من عائلة الحسنات، الأب والأم وابنتهم نقلوا إلى هذا المشفى في دير البلح. عدد الشهداء الفلسطينيين منذ ساعات الصباح بلغ 25 شهيدا بعد استشهاد 2 من المواطنين متأثرين بجراحهم غارات سابقة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما لازلنا أيضا نسمع أصوات انفجارات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ناجمة عن غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المحاصرة منذ أكثر من 3 أشهر، والتي تتعرض منازلها للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف هذه الليلة، وقد شاركت الزوارق الحربية بشكل لافت في قصف الأجزاء الغربية لمخيم النصيرات ولجنوب مدينة غزة برشاشاتها الثقيلة هذا اليوم.
شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. مستمعينا الكرام، إنه طغى ولن يكون القول له لينا، وإنما من بأس الشهداء، وعصى القصاص ستأكل كل عنجهيته وغدره وتغرق كل حيلته أو حيله، فحال كيانه المتوتر على جمر انتظار الرد الآتي لا محالة هو ضياع وتشكيك بجدوى عمليات الاغتيال، والأفق قاتم كما نقلت الصحافة العبرية عن كبار الخبراء. والخبر الأوحد والسؤال الأصعب على امتداد الكيان وكل أدوات دعمه ورعاته، متى الضربة التي سنتلقاها وأين وكيف؟ الجواب الإيراني جاء من حرس الثورة الإسلامية بأن العقاب سيكون شديدا وبالطريقة المناسبة، فعملية اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية خطط لها وتم تنفيذها من قبل العدو الصهيوني بدعم من المجرم الأمريكي بحسب بيان الحرس. في لبنان الجواب عن السؤال الصهيوني في عهدة الميدان كما أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وفي السبت الدامي مجزرة صهيونية جديدة في طول كرم بالضفة الغربية ارتقى خلالها 10 شبان فلسطينيين شهداء، ومسلسل حرب الإبادة في غزة حط في حي الشيخ رضوان حيث استهدف الصهاينة مدرسة للنازحين ما أدى إلى ارتقاء نحو 20 شهيدا وعشرات الجرحى. وعلى الجبهة السياسية الداخلية في تل أبيب انفجارات داخل البيت الواحد لم يعرف بعد إن كانت قنابل صوتية عبر حيل توزيع الأدوار أو مؤشرات حقيقية على احتدام الخلافات. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
أيام صعبة وقاسية يعيشها الصهاينة وسط الانتظار القاتل لشكل وحجم وطبيعة الرد المنتظر من قبل جبهة المقاومة على اغتيال القائدين الشهيدين محسن شكر واسماعيل هنية. هذا الوضع أدخل المستوطنين في حالة من الهلع والاضطراب غير المسبوقة، وضع الكيان الصهيوني أمام اختبار صعب في ظل ضياع قيادته السياسية وانقسامها وافتقارها رؤية استراتيجية واضحة وأهدافا ممكنة ومخارج جاهزة لأي مواجهة محتملة.
هناك حالة تأهب لأمطار الصواريخ، ونحن في حالة غريبة حيث أينما اتجهت يسألك الإسرائيليون سؤالا واحدا، متى وكم وكيف سيبدو الهجوم؟ ووفق تقدير المؤسسة الأمنية فإننا على الأقل سنرى نسخة مجددة من الصواريخ والمسيرات التي أطلقت نحو إسرائيل في 14 من نيسان، والطرف الآخر ربما يخطط الآن لهجوم من عدة جماهات من لبنان وإيران والعراق واليمن من أجل إغراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.
ماذا يعني أن الإيرانيين سيذهبون إلى إطلاق أعداد من الصواريخ نحو إسرائيل؟ هذا يعني أن الردع الإسرائيلي تحطم كليا، وما تعلمه الإيرانيون من الهجوم السابق أن إسرائيل خائفة، وهذا عزز ثقتهم بالنفس. وأعتقد أننا نعود إلى الفشل في تقدير نوايا العدو مرة تلو أخرى.
حزب الله يعد العدة لعملية جديدة قد تؤدي إلى تدهور الأمور، وكذلك نحن أمام انتظار الرد الإيراني. وفي قطاع غزة نحن في مستنقع فظيع، وعمليات الاغتيال هذه لا تخدم السياسة وليس لها نتيجة، ونحن نغرق وتزداد عزلتنا. وفي ظل عدم وجود استراتيجية فنحن أمام أفق قاتم.
نحن نجلس هنا وإسرائيل بأكملها في حالة توتر، وهي تنتظر الهجوم الذي سيشن ضدنا لنعرف كيف سنرد. فأين هي الأيام التي كنا نحمي فيها أنفسنا بواسطة منع الهجوم؟
خبراء الصهاينة أكدوا أن حكومة العدو لم تتصرف بشكل مدروس في قرار الاغتيالات الأخيرة، وأن المسؤولين الأمنيين الصهاينة ما كانوا ليوافقوا عليها لو علموا مسبقا كيف شلت المستوطنين وأثرت في أمنهم وحياتهم.
أمل أن تكون الاعتبارات خلف عمليات الاغتيال الأخيرة قد درست، ولست واثقا بأنها درست، ونحن يوجد لدينا أبطال يظنون أننا غدا سنصفي حزب الله وبعد ذلك إيران وربما بعدها السودان، وهذا ليس هو الواقع. فالولايات المتحدة ليست معنية بالدخول في حرب إقليمية، كما أن ليس من مصلحتنا الدخول في حرب إقليمية.
نحن منذ 10 أشهر لم نتمكن من هزيمة حماس، والسؤال ما هي الاستراتيجية؟ ويمكننا أن نقاتل وندمر قواعد لحزب الله وربما توجيه ضربات في إيران، فماذا بعد ذلك؟ وهل هذا الأمر سيهزم الإيرانيين أو يدفعهم إلى إيقاف الحرب ضدنا؟ وهل هذا الأمر سيدمر حزب الله؟
إعلام العدو كشف أن جلسة الطاقم الوزاري الصهيوني الأخيرة شهدت سجالا حادا بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين يعتقدون أن نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق مع حماس، وأنه بذلك قد يجر إسرائيل إلى حرب إقليمية كبرى.
ما مرد الاحتلال استهدافه قادة في المقاومة؟ هل من تداعيات على الفصائل بعد استهداف القادة؟ ماذا في مستجدات الصراع وتلويح محاور الإسناد بالرد؟ محور المقاومة والرد القادم. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور خالد زين الدين مدير الجريدة الأوروبية العربية الدولية من بيروت. دكتور خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم.
حياكم الله دكتور خالد. فيما يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، لجأ مؤخرا إلى عمليات الاغتيال. طهران شهدت عملية اغتيال السيد إسماعيل هنية، بيروت بدورها كانت محطة لعمليات اغتيال، وعلى رأسهم على رأسهم أحد قادة حزب الله السيد فؤاد شكر. ما مرد لجوء الاحتلال للعودة لسياسة الاغتيالات في ظل مواصلة عدوانه على غزة؟
فيما يتعلق في سياسة تضييق رقعة المواجهات والتوجه نحو الاغتيالات، هي أولا بعد حرب غزة وبعد فشل القوات الإسرائيلية وحكومة نتنياهو العنصرية في استهداف في تضييق أهداف في غزة للقضاء على حركة حماس وعلى المقاومة في فلسطين، وأيضا في فشلها بعد تحديد أهدافها مما يسمى في العدوان على غزة من تدمير القدرة العسكرية والسياسية لحماس أشهر، فوجدت حكومة بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفسها بأنها تقتل الأطفال، تقتل المدنيين، تستهدف المنشآت الصحية والتربوية، وواجهت موجة غضب عالمية عربية وأوروبية وإسلامية ومسيحية من كافة الأطياف بالعالم، وواجهت عزلة أيضا ومحاكمات، ووجدناها في المحاكم الدولية والقضائية وغيرها، وفشل، فلذلك أدى إلى فشل بنيامين نتنياهو من تحقيق أهدافه، فغير سياسته بغطاء أمريكي ومزلة أمريكية بالتوجه نحو سياسة اغتيال القادة إن كان من حزب الله أو إن كان من حماس، ليرسل رسالة إلى الداخل أولا، إلى الداخل الصهيوني، بأن بنيامين نتنياهو قد بدأ بتحقيق وتنفيذ وعوده التي أطلقها منذ بداية الحرب على غزة في قتل واستهداف الشخصيات السياسية والعقلية لكل حد ما يسمى دولة إسرائيل. وأيضا من خلال هذه الحملة تخفيف الضغط الدولي والمصادرات والمطالبات بوقف الحرب، لأنه هنا يعتبر أنه يستهدف عسكريين يشكلون خطر عليه وعلى كيانه وعلى مستقبل كيانه ووجوده، فيعتبر أن حرب الاغتيالات الخاطفة واستهداف القيادات العسكرية والسياسية هي مربحة بالنسبة له أكثر، هي تطيل عمر حكومته وتطيل عمر حكمه وتخفف الضغوط إن كانت الداخلية والخارجية
عليه. من عدم اعتراف العدو بعمليات الاغتيال، الولايات المتحدة سارعت وعلى العديد من المستويات إلى الإعلان عن وقوفها إلى جانب الكيان والدفاع عنه. ما مرد الموقف الأمريكي والمسارعة في هذا الإعلان؟
فيما يتعلق في السياسة الأمريكية، هي سياسة المكيالين. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت العراق، دخلت سوريا، دخلت لبنان، دمرت اليمن، دمرت ليبيا، دمرت السودان، كلها للحفاظ على ما يسمى الكيان الذي يعتبر الأعين والروح والنبض والجسد الأمريكي في المنطقة، للسيطرة على المنطقة كافة أحوال. نعم. بعد زيارة نتنياهو إلى الكونغرس،
إيران تعهدت بالرد على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، كذلك محور المقاومة بدوره أخذ على عاتقه الرد على جرائم الاحتلال ولجوءه إلى عمليات الاغتيال. والمعروف أن الدبلوماسية تتوقف عندما تشرع المدافع. حسب متابعتكم، ماذا عن حدود الدبلوماسية اليوم؟
حتى نكمل ما بدأنا فيه عند قطاع الاتصال.
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو في تنفيذ سلسلة اغتيالات، وقدمت له ضمانات بأنها ستدعمه وستدافع عنه وتؤمن له المظلة عند الاعتداء عليه، وهذا ما رأيناه تم ترجمته من خلال تحريك الأساطيل والطائرات. فيما يتعلق في الدبلوماسية، مجرد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران، أولا هو هو رسالة لقطع السبل الدبلوماسية وإيقاف وترحيل ما يسمى في المفاوضات والقنوات المباحثات. إسرائيل ككيان لا تريد أي مباحثات، تريد استمرار عملية الحربية والقتل والاعتداء على أهل غزة لتهجيرهم وتنفيذ حلمهم بالكبير الذين يعتبرونه الوعد الكبير بدولة إسرائيل الكبرى. التخوف كبير من طهران، من إيران، وخاصة بعد الحشد الكبير في تشييع الشهيد إسماعيل هنية وترقص التشييع وإقامة الصلاة من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، كانت رسالة واضحة بأن إيران مستعدة وإيران هي الضامنة وإيران ستقف إلى جانب محور المقاومة وستساند محور المقاومة. ورغم الاغتيالات لا بل يزيدنا إصرارا ودعما وقوة، والرد آتي وحتمي لا محال. حتى وهذا ما رأيناه من خلال تحريك ضغط اللوب اليهودي في العالم على الدول الأوروبية التي تتواصل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتخفيف حدة الرد أو منع الرد، ولكن كان الرد واضحا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حتميا سيكون هناك رد، حتميا ستدفع الثمن، حتميا الاعتداء على الأراضي وعلى الأجواء وعلى السيادة الإيرانية وعلى الضيوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يمر إلا في عقاب قاسي. فاليوم الصراع اليوم واحتدام حدث الصراع بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها ومحور المقاومة من جهة أخرى. نعم هناك فرملة للعملية الدبلوماسية، ولكن ما زال هناك أملا من بعض الدول الأوروبية التي تعمل على إيصال الرأي السائل بين الطرفين لتخفيف حدة الصراع حتى لا تنزلق المنطقة إلى حرب إقليمية وإلى مواجهة مباشرة بين كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني.
نعم. طيب ماذا عن معادلة المنطقة اليوم؟ حشد غربي لتغطية عدوان الاحتلال، محور المقاومة على أوبة الاستعداد للجم الاحتلال.
فيما يتعلق في الناتو والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد ما يسمى ناتو، لا يوجد ما يسمى قرار خارج أوروبا، كله تحت الراية الأمريكية وتحت السيادة الأمريكية. الحرب في أوكرانيا هي لترهيب القارة الأوروبية، لإرغام القارة الأوروبية أن تبقى تحت السيادة الأمريكية وتحت القرار الأمريكي، وأن ناتو تشكل 90% من قوته الولايات المتحدة الأمريكية وهي تملك قرار تحريكه. فلذلك لا يوجد سياسة خارجية لأوروبا، بل هي كلها في الولايات المتحدة الأمريكية، تحركها وفقا لمصالحها في الشرق الأوسط عبر وكيلها إسرائيل، وأيضا تحركها وفقا لصراعها في المنطقة مع ما يسمى الصين وروسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية. محور المقاومة اليوم متماسك أكثر مما كان سابقا. اليوم قيادة الجمهورية الإسلامية هذا المحور مستمر في تطوير قدراته وفي التنسيق وهيكليته وإدارته، رغم الاختلافات في بعض الرؤية وفي بعض الأمور الروتينية واللوجستية، ولكن على الصعيد القيادة، على صعيد الرؤية، على صعيد المصير، على صعيد المسار، هناك وحدة متماسكة مهما اختالوا من القيادات ومهما وسعوا رقعة الاستهدافات، سيزيدهم تمسكا بقضيتهم وبوحدتهم. وزيارة الشهيد إسماعيل هنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دليل أكبر، وأيضا استقبال نجل الشهيد من قبل المرشد أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا هو رسالة بأنه ما تقتلون شخص، هناك مئات، هناك الآلاف، هناك الملايين في هذا المحور مستعدون ومستمرون. اليوم الصراع بين قوتين دوليتين، الخوف اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية من صعود الصين وروسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية كحلف وقوة دولية لضرب الولايات المتحدة الأمريكية وتحجيم قدراتها السياسية والجيوسياسية والجغرافية والسيطرة. فاليوم نحن نجد صراع، هناك تخوف من انزلاق هذا الصراع إلى حرب عالمية تكون بدايته من الشرق الأوسط.
شكرا لك دكتور خالد زين الدين، مدير الجريدة الأوروبية العربية الدولية من بيروت.
شكرا لكم، تحياتي لكم.
حياكم الله. نشكر الأستاذ الدكتور خالد زين الدين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. من جهة أخرى قتل مستوطنان صهيونيان وأصيب عدد آخر بعملية طعن في حولون جنوب تل أبيب وسط فلسطين المحتلة. وسائل إعلام العدو زعمت أن المنفذ شاب يدعى عمار رزق عودة من مدينة سلفيت بالضفة وقد استشهد جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار من جنود الاحتلال. وقد نفذت شرطة العدو انتشارا مكثفا بعد العملية في ظل التحقيق للتحليق للطائرات المروحية. عن العملية الفدائية التي نفذها الشهيد عمار رزق في الداخل المحتل وافانا الزميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
هذه عملية فدائية وقعت في أكثر الأماكن تحصينا داخل الكيان الصهيوني في محيط منطقة تل أبيب، وهذه المنطقة هي منطقة اقتصادية بامتياز يسكنها غالبا المترفين في المجتمع الصهيوني. استطاع شاب عمار عودة من مدينة سلفيت أو من محافظة سلفيت أن يتخطى الحواجز العسكرية، وبحسب شرطة الاحتلال فإن دخوله غير شرعي، المقصود أنه لا يملك تصاريح وأنه دخل متخطيا الحواجز والجدران. وصل إلى المكان، قام بتنفيذ عملية على ثلاث محطات أو مراحل في محيط دائرة تتراوح حوالي 500 متر في هذه المنطقة، ووصل إلى محطة للوقود في شارع مشيديان ونفذ عملية الطعن، ثم انتقل إلى الحديقة الخلفية وبعد ذلك إلى الرصيف. تصادف أن مر شرطي مسلح من جيش الاحتلال بالمكان وقام بإطلاق النار عليه. في البداية لم يكن قد استشهد وجرى نقله بسيارة إسعاف صهيونية، ثم بعد ذلك أعلن الاحتلال عن استشهاده. العملية أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم بحالة الخطر الشديد بحسب المشافي الصهيونية وما يسمى بنجمة داود الحمراء. هذه العملية استدعت من الاحتلال أن يدفع بتعزيزات عسكرية لمحاصرة المكان. قام باعتقال عدد من الفلسطينيين بزعم أنه يبحث عن مساعدين ساعدوا المنفذ في الوصول إلى المكان. أيضا محافظة سلفيت ومحافظة رام الله القريبة منها تخضعان في هذه الأثناء لحصار مشدد، تم إجراء إغلاق للحواجز العسكرية وأيضا مداخل البلدات في محافظة سلفيت. يعني هذه العملية استدعت ردود فعل من قبل قيادات الكيان الصهيوني. بن كبير وزير ما يسمى بالأمن الداخلي دعا المستوطنين لحمل السلاح، أيضا سموتريش كانت له مواقف، وبعض الوزراء وأعضاء الكنيسة الذين دعوا لضرورة تكثيف العمليات ضد الفلسطينيين، قتل الفلسطينيين ومنعهم من دخول الأراضي المحتلة عام 48.
نعم، وفي الضفة الغربية أيضا زفت كتائب القسام عددا من الشهداء اغتالتهم قوات الاحتلال في ضاحية كتابة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل فؤاد. الزميل فؤاد سلامة.
10 شهداء في الضفة الغربية، 9 شهداء في طول كرم، وشهيد متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع في مخيم بلاطة بنابلس. وكانت قوات العدو قصفت بمسيرة 4 شبان قرب ضاحية كتابة في طول كرم ما أدى لاستشهادهم ظهر السبت، فيما استشهد 5 آخرون صباح السبت بعد أن قصفت قوات العدو مركبتهم شمال المدينة.
كنت طالع على الشغل الصبح، سمعت صوت انفجار هون بحد البيت، اطلعت فكرت بار جارنا فقع إشي فيها، صار إيش مشكلة عندهم. نزلنا أنا والعامل تاعي على الحدث، لقيت شاب مستشهد على الشارع مضروب نص راسه مقطوع، وجينا على السيارة الموجودة فيها 4 شهداء. طلينا شوي هيك على السيارة كم أجى صاروخ كمان ورانا.
جثامين الشهداء 5 وصلت إلى مستشفى ثابت الحكومي متفحمة، ولم يتسنى التعرف إلا على شهيدين، هيثم بليدي مسؤول بكتائب القسام وعبد الجبار الصباغ مسؤول بسرايا القدس.
جانا خبر من الهلال الأحمر أن الجيش حاوط السيارة، تم تفتيش السيارة بالكامل اللي فيها الشهداء المحروقين. بالنسبة للشهداء وصلونا بعد نص ساعة ما حكام الجيش للسيارة المحروقة فيها الشهداء بعد ما انسحبوا الجيش.
هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا، هذا الدمار، هذه الإبادة التي يقوم بها هذا الاحتلال، فليشهد العالم وليشهد التاريخ لهذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال.
قوات العدو احتجزت جثامين الشهداء الأربعة الذين قصفتهم قرب ضاحية كتابة حسب ما أفاد به الارتباط الفلسطيني.
وبهذا يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 604 شهداء، من بينهم 285 شهيدا منذ بداية هذا العام.
وكان الشهيد القائد إسماعيل الهنية قد دعا قبل استشهاده إلى أن يكون 3 أغسطس الجاري يوما وطنيا عالميا لنصرة غزة والأسرى.
يا إخواني أيتها الشعوب، يا أحرار العالم، يجب أن نتحرك بقوة وبجرأة وبشجاعة. ازحفوا نحو الحدود، فكروا خارج الصندوق، وافرضوا المعادلات، وتجاوزوا قانون المرحلة.
إنه لشرف عظيم لكل شباب هذه الأمة المشاركة في هذا الطوفان الهادئ. فدونكم الحدود وساحات الجهاد. يا شباب الأمة، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء إلى الخروج الآن. اخرجوا في كل العواصم، في كل المدن، ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف هذا العدو.
ووصيتي لكم دمي، والنصر فيه التضحية.
وشهدت الضفة الغربية فعاليات ومسيرات نصرة لغزة وتضامنا مع الأسرى لدى الاحتلال، تلبية لدعوة الشهيد القائد إسماعيل هنية. الزميل هشام صلاحي والتقرير التالي.
احتشد الفلسطينيون في أواسط المدن في الضفة الغربية وسيروا المسيرات نصرة لغزة والأسرى في سجون الاحتلال، الذين تشير المعلومات المتوفرة وعلى يسرها عن تعرضهم هم أيضا لمحرقة ومذبحة.
العدد الآن داخل سجون الاحتلال المعروفين لدينا 10,000 أسير، مستثنى منهم أسرى قطاع غزة، إذ أن أسرى غزة ما زالت تمارس بحقهم جريمة الإخفاء القسري. الأرقام التي لدينا هي تقديرية، نتوقع أن يكون العدد حوالي 2500 معتقل من قطاع غزة، لكن هذا ليس رقما رسميا معتمدا لدينا.
ورفع المشاركون لافتات مساندة لغزة في اليوم الوطني والعالمي لمساندة الأسرى وغزة، وأعربوا عن خوفهم على مصير الأسرى في سجون الاحتلال.
يعني تعلمون أنه في العزل الانفرادي منذ 8 شهور، لا نستطيع أن نعلم عنه شيء سوى بعض الزيارات البعيدة والمتقطعة للمحامي، ولذلك نحن يعني تقريبا كغيرنا من أهل الأسرى لا نعرف عنه شيء إلا ما يبدر في بعض الأحيان من زيارة محامي قد تكون ربع ساعة.
وشارك في الفعاليات مختلف القطاعات السياسية والمجتمعية إلى جانب المواطنين، ودعوا لوقف الإرهاب الصهيوني في غزة.
الرسالة اليوم أن جماهير شعبنا الفلسطيني والمتضامنين مع شعبنا وأحرار العالم يخرجوا في كل عواصم العالم أجل نصرة غزة ونصرة الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال. اليوم في كل المحافظات الفلسطينية في هذا الوقت يخرج جماهير شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48، في مخيمات الجوع الشتات في سوريا في لبنان وأيضا في العديد من عواصم العالم، تأكيدا على أهمية تضافر الجهود من أجل وقف الحرب أمام عز المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
هذا وتتوالى يوميا الأخبار والمعلومات عن انتهاكات جسيمة وقتل ممنهج يتعرض له الأسرى من قطاع غزة.
السكين طعن عدوك، زلزلهم بالغضب اللاهي.
وتلبية لدعوة الشهيد القائد إسماعيل هنية اعتبار الثالث من أب أغسطس يوما وطنيا وعالميا نصرة لغزة والأسرى، شهدت العديد من محافظات اليمن مسيرات شعبية تلبية لنداء الشهيد هنية. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
استجابة للنداء الأخير الذي وجهه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد الشهيد إسماعيل هنية، أحيى اليمن يوم الغضب العالمي لنصرة غزة والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، حيث شهدت صنعاء والمحافظات الحرة مسيرات وفعاليات وأنشطة متنوعة، من بينها وقفة حاشدة نفذت قبالة مكتب الأمم المتحدة في العاصمة بمشاركة العديد من قيادات ومسؤولي الدولة.
كان اليمنيون مثل كل الأحرار ومثل كل المسلمين والعرب في العالم يتابعون كل ما يطرحه الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله، وإسماعيل هنية قد دعا كل الجماهير الإسلامية والعربية إلى مزيد من النشاطات وإلى مزيد من الخروج لنصرة القضية الفلسطينية وللوقوف من أجل تخليص الأسرى الفلسطينيين ومن أجل الحقيقة نصرة هذه القضية. هذه القضية تمثل اليوم هي ضميرنا مثل ما هي ضمير العالم،
وتعازينا لشعب العز والعباء والمقاومة في غزة، ونقول لهم نجدد لكم في هذا اليوم العهد وللأسرى وللشهداء.
بيان فعاليات الثالث من أغسطس أدان بشدة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من جرائم وانتهاكات في سجون العدو الإسرائيلي، مؤكدا مواصلة اليمن مع أحرار الأمة السعي لخلاصهم وإسقاط هذا الكيان المتوحش. كما دعا البيان أنظمة الخيانة العربية إلى إطلاق سراح المعتقلين لديها من حركات المقاومة الفلسطينية.
خامسا، ندعو أنظمة الخيانة التي لديها سجناء من حركة المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق سراحهم فورا، وأن لا يشارك الكيان الصهيوني جرائمه.
في يوم الغضب العالمي لنصرة غزة والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، كان اليمن من أوائل الملبين لنداء القائد الشهيد إسماعيل هنية، ولا يزال اليمن إلى جانب محور الجهاد والمقاومة حاضرا في كل الساحات والمناسبات نصرة لغزة وكل فلسطين شعبا وأسرى ومقاومة. يوم غضب عارم خرج فيه اليمنيون مع أحرار المحور والعالم غضبا لغزة ونصرة للأسرى الفلسطينيين، استجابة للنداء الأخير الذي وجهه الشهيد القائد الكبير إسماعيل هنية.
وإلى إيران، حيث شهدت العاصمة طهران تشييعا حاشدا للشهيد ميلاد بيدي الذي ارتقى في الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
العاصمة الإيرانية كانت على موعد مع استقبال جثمان الشهيد ميلاد بيدي المستشار العسكري الإيراني الذي ارتقى مساء يوم الثلاثاء في الاعتداء الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية، ليمتزج دمه مع دماء إخوانه الشهداء اللبنانيين القائد الكبير الشهيد السيد محسن وثلة من الشهداء المدنيين.
رسالتنا إلى الكيان الصهيوني أننا باقون على خطى الثورة مدام فينا نفس، وهذه الجموع هي ضربة قوية نوجهها إلى الكيان الغاصب، وبدل الشهيد نقدم ألف شهيد.
نحن نجل شعب لبنان والشهيد هنية وجميع الشهداء،
ونريد أن نقول لشعب غزة وشعب لبنان، أنتم لستم وحدكم، فنحن الإيرانيون جميعا نقف معكم بكل ما أوتينا من قوة.
المشاركون في التشييع حضروا رافعين رايات فلسطين وحركات المقاومة، ورايات مكتوب عليها أنا خصمك، في إشارة إلى الثبات على موقف الجمهورية الإسلامية في دعم ومساندة حركات المقاومة في فلسطين والمنطقة، وتأكيدا على الرد الحتمي على عربدة الكيان الصهيوني.
إن شاء الله وبحول وقوة الله سننتقم بشدة من إسرائيل الغاصبة.
إن بركة دماء هؤلاء الشهداء هي تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله. نحن مدينون لهم ونعلن كرهنا وعداءنا لإسرائيل وأمريكا ودعمنا للشعب الفلسطيني.
إن شاء الله نشهد تحرير القدس ونصلي فيه بإمامة السيد حسن نصر الله. اعلموا أن أمثال السيد إسماعيل هنية والحاج قاسم سليماني يستشهدون، وتبقى حسرة فراقهم في قلوبنا، لكن هدفنا هو تحرير القدس، وسنرى ذلك اليوم إن شاء الله.
مسيرة التشييع الحاشدة جابت شوارع جنوب شرق طهران، حيث منزل الشهيد الذي وري بعدها الثرى في روضة شهداء جنة الزهراء عليها السلام.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا، لا محور